نعوذ بأنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصل ما كان من حديث توقفنا عنده بما ينبغي أن نكون عليه بمثل هذه الأيام المباركة التي امتن الله تعالى بها على المؤمنين ليواصلوا سيرهم إلى الله تعالى، وليصححوا هذا السير إلى ربهم جل وعلا، يبتغون رضوانه ويرجون جنته ويتمنون رحمته سبحانه وتعالى، ينتظرون مغفرته والعتق من النار، وفي نفس الوقت يكون هذا الكلام موعظة وتذكرة لما كان مما ينبغي أن يعطيه المرء حقه من الاهتمام والعناية في هذه المواسم، من مواسم الرحمة التي فتحها الله تعالى لعباده المؤمنين، وفتحها سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين، حيث قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الآيات. وأول ما نصل به كلامنا هو ذلك السؤال الذي ينبغي أن يتوجه به كل أحد لنفسه: هل استعد لمغفرة رمضان التي أعدها الله تعالى للمتقين أو لم يستعد لذلك؟ هذه المسألة وهذا السؤال الذي إن أجاب عليه المرء يوشك أن يغفر له، وإن تأخر عن الإجابة عليه فسنونه تمر كما مرت من قبل. فإذا نظر المرء إلى هذه الموعظة ينبغي أن يتذكر من نفسه ما كان، وينبغي أن يصل ما كان بما يمكن أن يكون، وينبغي أن يصحح ما هو فيه مما هو كائن حتى ينتظر بذلك الرحمة. أما أن تمر حياته كما تمر أيامه كل يوم هو لم يتقدم إلى الله تعالى، وإنما يتأخر في السير عنه ويتأخر في التقرب إليه، ويتأخر في الترقي في الدرجات إليه، فإن ذلك لا يبشر بخير كما بشرت به الأعوام السابقة، وسيصل إلى نفس النتيجة أن يخرج من رمضان كما دخل فيه، بل يكون أسوأ. وإذا به وبأيامه تنفلت، وإذا بأخلاقه تسوء، وإذا بعباداته تقل، وإذا بأحواله تضطرب، وإذا به ليس مقبلا على الله، ناسيا للآخرة، غير متذكر للقائه، غير محب لهذا اللقاء لله تعالى. ومن ثم كان السؤال مرة أخرى: هل نظر المرء في نفسه وأعماله فوجد نفسه مستعدا لمغفرة رمضان أو لم يجد؟ هذا السؤال يتبعه ذلك السؤال: هل فكر فيه أو لم يفكر؟ يعني هل فكر في هذا السؤال وجلس يعظ نفسه ويعتبر بما مضى ويعاهد الله تعالى على ما سيكون منه من تقرب إليه سبحانه وتعالى، أو أنه يسير كما هو هكذا بغير نظر في العواقب وبغير جلوس لينظر في أعماله وأحواله؟ يعني هل لا جلس وتفكر؟ هل يصح منه ما ورد وما وقع؟ وهل هو يتقرب به إلى الله ويرتفع به درجة إليه، أم إنه يعود إلى سابق عهده من التقصير والتفريط، وأن قلبه لا يجتمع عليه، وأنه إن اجتمع قلبه عليه سرعان ما تشتت هذا القلب مرة أخرى في أودية الدنيا وحظوظ النفس وطلباته وأشغاله التي قد انشغل بها؟ ينبغي أن يتفكر المرء في ذلك السؤال، فينظر النظر الأول الذي ينبغي أن يشتمل عليه، وهو أن الله تعالى قد قرر رمضان على المؤمنين ليكون سببا لتقواهم لله تعالى، فهل تحقق المرء بتلك التقوى في هذه الأيام ليدخل رمضان وقد كان تقيا يرجو بذلك أن يغفر الله له وأن يتوب عليه؟ هل نظر في ذلك؟ يعني هل نظر أولا في صيامه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هل نظر في هذا الصيام فحقق آدابه وواجباته وسننه وأركانه، وحقق من آدابه الظاهرة والباطنة ما يكون عونا له إذا دخل رمضان أن يغفر له، أم لم يحقق شيئا من ذلك؟ وأنه تمر عليه أحواله لا يتفكر فيها حتى يخف عليه تفكر القيامة، ولا ينظر فيها حتى يقل عليه الحساب غدا عند الله تعالى. إذن لا بد أن يوجه لنفسه هذا السؤال: هل صام فعرف آدابه؟ هل قمع شيطانه وضيق مجاريه؟ هل كان الصيام سببا لأن تصفو نفسه وأن تخف إلى أعمال الإيمان والطاعة، وأن يتذكر بالصيام تقوى الله تعالى، وأن تظهر عليه آثار هذه التقوى، وأن يتحلى بآثار تلك المغفرة التي شدد الله تعالى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ فنظر في تقوى الله تعالى لعله يتقي ربه بهذا الصيام، وإذا لم يكن كذلك ليقول هل صام في شعبان كما صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان إلا قليلا، إلا يوما أو يومين، يرجو بهذا الصيام أن يستعد لصيام رمضان، يرجو به أن يتحقق في صيامه بآداب الصيام التي تتحقق بها المغفرة ومن ثم تتحقق بها تقوى الله، أو أن أيامه تمر اعتباطا هكذا لا يتفكر فيها ولا ينظر في عواقبها، ويومه يجر أسبوعه وأسبوعه يجر شهره وشهره يجر سنته كما نحن الآن؟ هذا السؤال الأول الذي هذا ركنه الأول الصيام. وإذا كان الصيام سببا لتقوى الله تعالى فإنه لا بد لهذه التقوى من أسباب ومن آثار ومن عواقب، ولذلك قال المولى جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا تتحقق تقوى رمضان التي يتحقق بها المغفرة إلا بأن يحقق في شهر رمضان ما لم يحققه من قبل في علاقته بالقرآن الكريم، لأن شهر رمضان هو ذلك الشهر الذي كان يراجع جبريل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم رجعه فيه مرتين، وكان يقوم حتى تنفطر قدماه بذلك القرآن. فهل نظر المؤمنون فيما يتعلق بالصيام من حق القرآن وأشواقه فتحققوا بهذا الحال الحسن من علاقتهم بكلام الله تعالى وإقبالهم عليه وتدبرهم له وتفهمهم لمعانيه وتعلمهم لآدابه وأحكامه حتى يكون القرآن سبب شفائهم؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وسبب هداهم وسبب نورهم، كما قال وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وجعله مباركا ليتبارك به المؤمنون في أقوالهم وأفعالهم في الظاهر والباطن، وليكون سبب بركة وقتهم وجهدهم، سبب بركة صحتهم وولدهم، سبب بركة أموالهم وأخلاقهم، سبب بركتهم في الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هل ربط إذن صيامه بقرآنه ليكون الصوم دليلا وعلامة على أنه قد أخذ من القرآن بحظ وافر يكون سبب ترقيه عند الله تعالى وسبب هداه وشفائه من تلك العلل والأمراض التي يعانيها والتي يقع فيها؟ هل تحقق بشيء من ذلك في القرآن الكريم؟ هل تفكر في أنه تحقق أم لم يتحقق؟ هل جلس فاستعبر بما مضى ونظر وبكى على حاله مع تقصيره في هذا القرآن الذي هو سبب رحمته وسبب بركته وسبب شفائه وسبب هداه وسبب نوره وسبب سيره إلى الله تعالى وتذليل هذا الطريق إليه؟ ألا فعل شيئا من ذلك؟ إذن هذه القضية الثانية التي ترتبط برمضان وترتبط بشعبان، وهي أولى قضايا الصوم التي يتفرع عنها تقوى الله تعالى، وإذا ما اتقاه انتظر رحمته، وإذا ما اتقاه رجا مغفرته. لذلك كان القرآن سببا في هذا الحال الحسن الثاني الذي ينبغي أن يكون عليه المرء في شعبان لكي يواصل سيره في رمضان، وهو أن ذلك القرآن كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم به، كان يقوم به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان القرآن إذن سبب هذه المغفرة، لأنه بهذا القرآن يقوم، وبهذا القرآن يستشفي، وبهذا القرآن يصح قلبه وسيره إلى الله تعالى، بهذا القرآن يتضح له طريقه إلى الله، بهذا القرآن يستضيء قلبه المظلم القاسي الذي قد امتلأ من الآفات والسيئات، وامتلأ من الران والغفلات التي حالت بينه وبين التطلع إلى أشواقه، إلى لقاء ربه، إلى محبته، إلى التعلق به، إلى التوكل عليه، إلى الصبر والرضا الذي ينبغي أن يتحقق به القرآن، وإلا فبما يتحقق المرء؟ لماذا ذكر الرب القرآن سبحانه وتعالى مع القيام والصيام؟ لماذا ذكره ومتعلقا بهذا الشهر الكريم؟ هل ذكره كذلك بدون سبب ولا ينظر فيه المرء حتى يكون أعظم الأسباب التي تأخذ بيده وقلبه إلى الله؟ هل كان هذا الكلام عفوا من الله تعالى تفعله أو لا تعمل به أو لا تعمل به، أو أنه سبحانه وتعالى يتكلم بما فيه حياتك ونعيمك، وبما فيه لذتك وسرورك، وبما فيه نجاتك في الأولى والآخرة؟ ما كان هذا الكلام إذن ليقال إلا ليعتبر به المؤمنون وليتحققوا بأسبابه، ومن قصر فلنفسه، من أساء فعليها، كما ذكر الرب جل وعلا. فكانت علاقة القرآن هي العلاقة الثانية بالقيام في قوله: من قام رمضان صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. فكانت مغفرة رمضان المتعلقة بالقيام إذن هي الواجب الأصلي، أو هي المستحب الحقيقي الذي ينبغي أن يحافظ عليه المرء في شعبان، حتى إذا جاء رمضان كان مستسهلا للقيام، محبا له، مقبلا عليه، لا يتأفف من طوله، ولا يستثقل القيام به إلى الله تعالى. لأن من استثقل الوقوف بين يدي الله تعالى ماذا يفعل في وقوف طوله 50,000 سنة يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ من استثقل القيام اليوم ثقل عليه غدا، ومن استخفه وأحبه وأقبل عليه خف في القيامة قيامه، ولم يطل في القيامة حسابه، بل كان سبب نوره يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الأشهاد. وإذا كان القرآن كذلك، فهو ما ينبغي أن يحافظ عليه المرء في شعبان، يقوم به ليله، ويقبل به على ربه، ويتملق به ربه، ويدعوه، ويتلو آياته، ويحب هذه الآيات، حتى إذا امتلأ القلب منها، حتى إذا نزلت رحمتها على قلب المؤمن، أوشك أن يأتي عليه رمضان، فيكون أكثر المحبين للقيام، المقبلين عليه، الذين لا يودون أن يخرجوا منه، من هذا القيام، وإنما كلما طال قيامهم طالت لذتهم وطال سرورهم بربهم سبحانه وتعالى. إذ كيف يحب شيئا لا يحبه ربه، بمعنى كيف يجد اللذة وقرة العين في غير الوقوف بين يدي الله تعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا يكون قرير العين مطمئن النفس هانئ البال سعيدا بربه محبا له متلذذا بخدمته إلا أن يقوم بين يديه ذلك القيام الطويل، وإذا استسقل أن يقوم بين يدي الله تعالى، إذا كان القيام عليه قاسيا ومملا فكيف يرجو رحمة الله تعالى، كيف يرجو محبة الله تعالى إذا كنت تقف بين يدي من تحب وأنت متأفف متألم تستطيل عليه هذا القيام وتستكسر عليه هذا الوقوف، فماذا تنتظر منه؟ تنتظر بتأففك وفي قيامك له وبتألمك من قيامك ووقوفك بين يديه تنتظر الرحمة وتنتظر المغفرة؟ إذن فما جزاء من يقف محبا مقبلا؟ إذن إذا كان حالك هذا تنتظر به الرحمة تنتظر به المغفرة، فكيف يكون حالك لو كنت محبا مقبلا؟ كيف ينتظر هذا المرء المسكين الحقير الفقير رحمة الله تعالى وهو يبخل بوقته وجهده بهذا الجسد الفاني أن يقف به بين يدي الرب جل وعلا يطلب رحمته ويرجو مغفرته ويقبل به عليه ويستكمل به لذته ونعيمه؟ كيف أنتظر رحمة الله ومغفرة الله؟ إنه عديم الحياء إذن، قليل الأدب مع ربه، سيء الأخلاق، لا أنتظر من الله تعالى إلا بما يعامل به ربه. عاملت ربك بالتأفف والتألم من أن تقف بين يديه، خذ هذا التأفف والتألم وقف به يوم القيامة بين يدي ربك سبحانه وتعالى، كي ينفعك أيها المسكين هذا الذي أنت فيه. لذلك كان هذا الأمر مهما في أن يستعد المرء له في ذلك، لذلك في تلك الأيام التي هو فيها الآن. فمن استعد لهذا القيام جاء عليه رمضان وهو محب مقبل على الله تعالى، كما قال النبي في الصلاة أرحنا بها يا بلال، وكان يقوم كما ذكرنا الحديث الليل حتى تنفطر قدماه حتى تتشقق قدماه من طول القيام، وعندما يسأل عن ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإذا كان النبي كذلك فما بالك بالمؤمنين، بهؤلاء المؤمنين الذين ينبغي أن يكسروا على حسب ذنوبهم ومعاصيهم وغفلتهم وبعدهم من أسباب التوبة، أن يكسروا من أسباب المغفرة حتى يكونوا أهلا أن يغفر الله لهم بعد فضله سبحانه وتعالى ورحمته. انظر في حالك إذن وتأمل بما تعامل به ربك، فإنه سيكون على قدر ما تعامل به ربك يعاملك ربك سبحانه وتعالى، بقدر ما تعامله بالمحبة وبقدر ما تعامله بالإقبال والتقرب وبقدر ما تعامله به من المسارعة إلى الخير والعمل الصالح تنتظر، كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وعلم أنكم مقصرون ومفرطون السامع والمتكلم، فقال واستغفروا الله، بعد أن قدموا العمل الصالح وأن سارعوا إلى الله تعالى وبعد أن فعلوا تلك الأفعال التي يرجون بها الرحمة، قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدون هذا الخير نورا ورحمة وبركة وقربا إلى الله تعالى، تجدونه خيرا وتجدون أجره أعظم الأجر الذي تنتظرون ثوابه من الله جل وعلا، هو خيرا وأعظم أجرا. وأنتم مقصرون ومفرطون، لا تزعمون أبدا أنكم تؤدون نعمة واحدة من نعمه عليكم تؤدون شكرها أو تقومون بحقها. لذلك قال واستغفروا الله، لأنكم مهما فعلتم فذلك فضل الله تعالى عليكم، لا فضل لكم فيه، وما بكم من نعمة فمن الله، في صلاة في صوم في دنيا أو في آخرة، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا كان الأمر في التقصير والمعصية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فأنتم بين الحالين، إذن ترجون بذلك أن يغفر الله لكم على هذا الحال السيء، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هل تهيأ المؤمنون لذلك ويفكروا فيه، أم هم ما زالوا على هذا الحال من معاملتهم لربهم، يعاملون ربهم هذه المعاملة التي لو عاملهم الله تعالى فيها بعدله لكان أقرب شيء إليهم هو تعذيبهم وأن يأخذ حقه منهم سبحانه وتعالى بأن يجازيهم أسوأ الجزاء على ما يعاملون به ربهم سبحانه وتعالى. ثم كان الصيام كما ذكرنا موضع السؤال الذي بدأنا به هذه الخطبة، ما حالك إذن مع ذكر الله تعالى والاطمئنان لهذا الذكر الذي إن قمت بحقه وواجبه فإنه يرجى في رمضان أن تكون أكثر ذكرا لربك وأن تكون أكثر لهجا به سبحانه وتعالى، وأن تقل غفلتك، غفلة اللسان وغفلة القلب عن الله تعالى، وأن يحيا قلبك بعد ذلك بالإقبال عليه سبحانه وتعالى، وأن تظهر عليك آثار الخشوع والخضوع له جل وعلا، وأن تظهر بذلك كله آثار الرحمة والمغفرة والعتق من النار التي ترجوها في هذه الأيام التي كان يستعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم الاستعداد لمجيء رمضان. يستعد الناس اليوم لمجيء رمضان بالتسويف في العمل الصالح، لأنه سيأتي رمضان وسيصلي وسيقوم، فإذا ما جاء رمضان ابتدأ التقصير مرة أخرى، لأنه كما ذكرنا لا يمكن أن يأتي من وراء تقصيرك وتسويفك أن يأتي عملك والمسارعة إلى الخير والعمل الصالح. من قال إنك إذا ما استكملت سيرك بهذا التسويف وهذا التعطيل للعمل الصالح ستدخل رمضان لتكون أفضل وأحسن؟ من قال ذلك؟ من قال لك كلما قصرت في عملك وقصرت في سيرك وقصرت في أعمال قلبك فستكون أحسن في رمضان وسيأتي رمضان وستعوض مفات؟ من قال ذلك؟ من قال هذه المعادلة المقلوبة التي لا يفلح المؤمنون إلا في قولها؟ إذا كلمته عن رمضان والاستعداد له استعد له بالدنيا، كيف تستعد بالدنيا لتحصيل الآخرة؟ كيف تستعد بالدنيا لمغفرة الله تعالى؟ كيف تستعد بالتقصير والتسويف؟ إذا قلت له سيأتي رمضان يقول إن شاء الله من أول رمضان سأعاهد الله تعالى على الصيام والقيام، فيقصر في بقية شعبان يرجو بتقصيره أن يرحم وأن يغفر له وأن يقبل على الله في رمضان. من قال هذا الكلام الفارغ؟ من أنبأك هذا؟ يعني من أنبأك أنك إذا ما شوفت في شعبان سوف تكون أحسن في رمضان، إذا سوف في العام كله لتكون في رمضان أحسن مما كنت في عامك من أوله، وكلما أردت أن تكون أحسن سوف لتكون أحسن، وأخر لتكون أحسن، وتباطأ لتكون أحسن، واغفل عن الله تعالى لتكون أذكر لله تعالى. وما هي إلا من حيل الشيطان وتلبيساته التي يلبس بها على المؤمنين، وقد أفلح في التلبيس عليهم بها، فإذا هم قد غفلوا عن شعبان كما ذكرنا في حديث الغفلة قبل هذا الانقطاع الذي انقطعنا في تلك الأيام. شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ونحن لا نريد أن نرفع الأعمال إلى رب العالمين، نريد أن نرفع التقصير والتسويف وطول الأمل حتى يتحقق في رمضان المغفرة والتوبة والرجوع إلى الله تعالى. ولعل المرء قد فهم حاله وموقفه من هذا النظر البسيط أو من هذا النظر اليسير الذي يبين له أنه إذا ما أسرع إلى ربه وسبق إليه فإنه يحصل الدنيا والآخرة، يحصل ما يخاف عليه من ضياع الدنيا وما يؤمل من أسباب المغفرة في الآخرة. لعل المعنى قد اتضح، ليتسابق المؤمنون إذن في مواصلة سيرهم إلى ربهم، وكذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المسارعة إلى ربه جل وعلا في فعل الخير. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حيث يدارسه جبريل القرآن، وما يكون المرء متخففا من رداءة أفعاله ومن خساسة صفاته، تلك الصفات التي يتصف بها إلا أن يعالجها في شعبان، فيأتي عليه رمضان ليكون أحسن وأقبل على الله تعالى. فانظر في هذا الحال، لأنه يعطي المثل على بقية الأخلاق، فإن من خلق السخاء تنطلق بقية أخلاق المؤمن، فإذا لم يكن المؤمن سخيا كريما جوادا فإنه لا يجود بوقته للصلاة، ولا يجود بجسمه وقوته للوقوف بين يدي الله، ولا يجود بماله كذلك للإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، يرجو أن ينفق عليه ربه وأن يوسع عليه في الدنيا والآخرة. فإذا ما كان المرء كزا بخيلا في هذه الأيام فيأتي عليه رمضان لا يواصل سير الجود والكرم، ومن كانت نفسه كزة خسيسة شحيحة حريصة فإنه تراه قليل العبادة، قليل النفع للمسلمين، قليل النفع لغيره، يود أن يجمع النفع لنفسه لا لغيره، يود أن يجمع الدنيا لنفسه والصحة لنفسه والوقت لنفسه. وإذا ما سألته أن يفعل شيئا لله تعالى تعلل لك بأنه لا وقت ولا جهد ولا مال يمكن أن يبذله، مع أنه لو بذل شيئا من ذلك كان سبب بركته، بورك له فيه، فإذا ما بذل وقتا بورك له فيه، وإذا ما بذل مالا أخلف الله عليه سبحانه وتعالى، وإذا ما بذل وقتا فإن الله جل، وإذا ما بذل صحة بورك له في قوته إلى آخره مما يتعلل بأنه لا، ليعلم أن الله جل وعلا لا يعامله بما يعامل ربه، بل يعامله بجوده وإحسانه وكرمه، وهو يعامله بالشح والحرص والبخل على أن يؤدي له ما أعطاه إياه أنت لا تتكرم ولا تجود بشيء من نفسك، وإنما تجود بما أعطاك الله. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هو الذي أعطاكم ذلك كله. وإذا حرمكم إياه فمن الذي يعطيكم؟ إذا حرمك الصحة أو النظر أو العافية أو وقعت في الأمراض والعلل، من الذي يرد لك ذلك؟ أو إذا أخذ مالك وولدك، من الذي يرد عليك مثله أو يخلف عليك ببعضه أو بكله؟ وأنت تعامله بذلك الشح وذلك البخل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علمت أيها المسكين السامع المتكلم أنك لم تستعد بشيء لرمضان، ونهاية القول أن ما استعددت به هو ما تقدم من قبل في رمضان الماضي، والذي عاهدت الله تعالى على أن يأتي عليك رمضان الحالي فتكون أحسن وأفضل، وترتب نفسك على أن تحقق ما لم تحققه من قبل، وأن تقوم بما لم تقم به من أعمال وأحوال قد قصرت فيها وفرطت في تحصيلها. وقد ذكرنا فيما ذكرنا من جمع قوله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والكلام في القضية طويل وكثير ومتشعب، ذكرنا شيئا منه وقصرنا في ذكر الباقي، وإن كان ثم ما قيد به هذا الباقي أو شيء منه. ونريد أن نحاول أن نلم أطراف هذا الحديث ليكون كل أحد على أوسق طريق يريد أن يصل به إلى الله تعالى، ليكون كل أحد على بينة من حاله وما هو فيه وما وصل إليه. لأن من مشى أمره هكذا في الدنيا فإن أمره سيقف على السؤال في الآخرة، ومن حزم مع نفسه ولم يتركها يمينا وشمالا تأخذ به إلى الأهوية وتأخذ به إلى حظوظها وتأخذ به إلى وسوسة الشيطان وعمله، فيوشك أن يكون آمنا يوم القيامة. ومن ثم نحن كما ذكرنا نجمع أطراف الموعظة حتى تنتظم في سلك واحد يمكن أن يستفيد به المرء في بقية أيامه التي يستعد بها لرمضان، وأن يقف مع نفسه وقفة مهمة يشح فيها ويضم بباقي الوقت وباقي الجهد، أن يضيع هباء كما ضاع غيره، وأن يتفلت زمانه كما تفلت من قبل. لا، ينبغي أن يتحفظ المرء وأن يتأثر لما هو فيه من حال مع الله تعالى، يدل على عدم حبه لربه الحب الذي يأخذ به إلى ربه بذلا وصلاة وقياما وذكرا وتعبدا ومسارعة للخير وتطهيرا للظاهر والباطن من الرذائل والصفات المرزولة التي اتصف بها المرء. ومما ذكر في هذا المجال قوله صلى الله عليه وسلم: يغفر في النصف من شعبان لكل مشرك ومشاحن، أن الله تعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل مشرك ومشاحن، والحديث صحيح كما ذكرنا. يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. وهذا المعنى الدقيق الذي ينبغي أن يتوصل إليه المؤمن بمثل هذه الأحوال أيضا، وهو أنه إذا كان في النصف من شعبان قد هيأك الله تعالى للمغفرة، بمعنى أنه قد أخرج من قلبك الشحناء والبغضاء والحقد والحسد والغل والضغينة بينك وبين المؤمنين، وأنك عملت على ذلك وأصلحت ما بينك وبين الناس ترجو أن يغفر الله لك، فإن رمضان إنما يستعد له بذلك. فإذا لم يغفر لك في رمضان ودخلت رمضان وأنت قد امتلأ قلبك بالضغينة، فماذا تنتظر من مغفرة الله تعالى؟ هو يغفر بذلك في شعبان، فما بالك بالمغفرة في رمضان؟ فإذا كان يغفر بالقيام الذي هو مستحب متأكد في حق المرء، أفلا يغفر بالواجب الذي ينبغي أن يحزم به المرء أمره ونفسه، وهو أن يخرج من نفسه ومن قلبه تلك الضغائن والشحناء التي امتلأ بها هذا القلب؟ إذا كان ذلك في النصف من شعبان فإنما هو تهيئة لرمضان، لأن تدخل رمضان وقد هيأت نفسك فيما بينك وبين ربك، وهيأت نفسك فيما بينك وبين الناس، صفيت ما بينك وبين الله، وصفيت نفسك للخلق وللعباد فيما بينك وبين الناس ترجو بذلك أن يغفر الله لك. فإذا لم يغفر لك في النصف من شعبان ودخلت رمضان وأنت مشاح ومضاغ وقد امتلأ قلبك بذلك، فماذا تنتظر في رمضان؟ تنتظر أن يغفر لك؟ لم يغفر لك في شعبان، أنت لازلت في هذا الخطر وهذا الشأن العظيم الذي ينبغي أن تنظر فيه. أنت لم يغفر لك في شعبان، في النصف من شعبان لم يغفر لك في تلك الأيام التي توسع الرب فيها في المغفرة لعباده، ثم جاءت أيام ومواسم المغفرة الأعظم وأنت لم تحقق أسبابها، ترجو بذلك أن يغفر لك؟ إذا لم يغفر لك في ليلة المغفرة إلا لمشرك أو مشاح، فإذا ما جاء رمضان غفر لك؟ لقد بقيت الشحناء والضغناء في قلبك، الشحناء والضغينة ما زالت باقية في قلبك وعملك فيما بينك وبين الناس، فكيف يغفر لك؟ لم تحقق أسباب المغفرة ودخلت بأسباب عدم المغفرة، أنظرا هذين حتى يصطلحا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سبب المغفرة الذي ينبغي أن يتأهل به المرء قبل أن يفرط في حق نفسه وقبل أن يعرض نفسه لغضب الله تعالى. وكيف يبقى ويصبر المرء على نفسه وحاله وهو يعلم أن الله لم يغفر له؟ كيف يصبر على ذلك؟ من أي القلوب قلبه وبأي القلوب يتعامل مع الله تعالى؟ هل قد قلبه من حديد أو من حجارة حتى لا يتأسف أن الله لم يغفر له لم يغفر له لم يغفر له، وهو جالس ومسرور ومتلذذ بعدم المغفرة؟ ما هذه البلادة التي أصابت المؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وعملهم وأحوالهم، حتى وصلوا إلى أنهم لا يهمهم أن يغفر الله له، تبقى الضغينة تبقى الشحناء. ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ تلك موعظة أرسلها لهم ربهم سبحانه وتعالى حتى يتهيأوا في رمضان لهذا الحال الحسن، لا يدخلون رمضان وهم متحضرون به متحققون بأسباب عدم المغفرة، بل هم خائفون مع أسباب المغفرة ألا يغفر لهم، أن الله يغفر لعباده برحمته لا يغفر لهم بعملهم. لأنه لو أدخلهم بعملهم، لو حاسبهم بعدله ما دخل أحد الجنة، كل يذهب إلى النار بعدله، وإنما يعاملهم برحمته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ويعاملك برحمته وفضله وإحسانه وأنت ترد على ذلك بأنك لا تريد المغفرة، وستبقى كما أنت سيء الخلق مليئا بالضغينة ممتلئا بالحقد والغل والحسد والقطيعة والوقيعة وغير ذلك مما تجود به نفسك البخيلة الشحيحة السيئة المرذولة. إذن هذا الحال ينبغي ألا يمر عليه يوم اليوم إلا وقد انتهى. لا يستهين بربه: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك به حتى تكون كذلك؟ هذه المسألة أيضا ينبغي ألا يمر عليه يومه اليوم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود المظالم إلى أهلها، وحتى يستسمح كل أحد أحد فيما كان منه وما بدر منه، وأن تعود كل الحقوق إلى أصحاب الحقوق، حتى يدخل رمضان وهو خال من أسباب عدم المغفرة، وحتى يدخل رمضان وهو غير مستهين بمغفرة الله له، وحتى يدخل رمضان وقد أظهر لربه سبحانه وتعالى أن المغفرة عنده أهم من كل شيء، أهم من كرامته، وأهم من ماله، وأهم من وقته وجهده. أنت تعمل كل هذه الأعمال في دنياك حتى تحصل مغفرة الله تعالى، فتخرج من الدنيا سعيدا أو تخرج منها على أحسن الأحوال، لا لك ولا عليك، ليتك كنت كذلك. ولذلك كان هذا الحال الذي ينبغي. أما الحال الأخير وهو أعظم الأحوال التي ينبغي أن يفكر فيها المرء، وقد أشرنا إليها في الزمان الماضي ونذكر بجديد منها، وهي قضية أن رمضان والصيام سر بين العبد وربه، وأن هذا الصوم يحمل المرأة على الإخلاص لله تعالى، ومن لم يكن مخلصا في عمله ولم يكن متحققا بإفراد ربه بقصده، يعني أنه يعمل العمل يقصد به وجه الله الكريم ابتغاء وجه ربه الأعلى سبحانه وتعالى، فإن هذا السر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ليس موجودا. الصيام يحقق هذا السر، أن يعمل في الخفاء لا يريد لأحد أن يطلع على عمل، لا يعمل في الخفاء لا يريد لأحد أن يثني عليه ولا أن يعطيه، إنما يقصد وجه الله تعالى كما قال: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا لا يريد الجزاء ولا الشكور؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فإذا ما تحققوا بهذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب المؤمن التقي النقي الخفي، الذي يعمل لا يريد أن يظهر عمله، والذي يعمل يكتم عمله، والذي يقول يكتم قوله، لأنه يريد وجه الله، لأنه لا يريد أن يصيبه أحد ويجزل عطاءه أو ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إن كان يريد وجه الناس وثناء الناس وتصدره للناس، فليأخذ من الناس، ليأخذ من كل أحد، ليذهب إليهم يوم القيامة كما قال النبي: فليذهب إليهم ليجد عندهم ما يعطوه أو لا. لذلك قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا ينتظر من أحد شيئا، لأن الصيام قد علمه ذلك السر بينه وبين ربه الذي ذكره العلماء في شرح الحديث، الصوم لي وأنا أجزي به له. لذلك قال النبي هذا الحديث الذي أشرنا، إن الله يحب المؤمن التقي النقي الخفي. التقي قد اتقى ربه، والصوم سبب التقوى. النقي كذلك قد نقى نفسه وقلبه مما يشوب أعماله من عدم الإخلاص لله. الخفي الذي يعمل ابتغاء وجه الله، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، بل يفعل ذلك كله يخاف يوما عبوسا قمطريرا شديدا عند الله تعالى. فإذا ما تحققوا بذلك كان جزاؤهم المنتظر من الله تعالى هو ذلك القول التالي، ذلك القول التالي في سياق الآيات الكريمات: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، لأن النفس أمارة بالسوء ميالة إلى المدح، تضيق بالذم وعدم الثناء، تريد الظهور والشهرة، وتريد التصدر، وتريد الجاه والعظمة، وتريد الاحترام والتبجيل، وتريد وتريد، كلما كتم منها شيئا ظهر له شيء. وهذا معنى الإخلاص، كيف يكتم شيئا فيظهر له شيء آخر، يكتم ترك ثناء الناس يظهر له عدم ذمهم، يترك ما عند الناس يرجو به ما عند الله يجد طلب الاحترام والتبجيل، يرجو أن يكون بعمله محترما، كيف لا يحترمون الناس لعمله وتقديمه وجاهه وسبقه وكذا وكذا وكذا، لماذا لا يحترمونه، ولماذا لا يقدمونه، ولماذا لا يصدرونه، فضلا عن أنه يريد بعمله القليل الفاني الذي هو في أكثر الأحوال فضل من الله عليه، يريد بذلك الاحترام والتقديس ورفع المكانة وكذا وكذا، يريده في قلوب الناس له، والله لا يريد ذلك سبحانه وتعالى. يريد أن تعمل خالصا لوجهه، فإن عملت خالصا لوجهه أثابك على ذلك فيما بينك وبينه، ورفع ذكرك في الأولين والآخرين. تريد الذكرى وتريد الرفعة وتريد التبجيل والتعظيم، خفضك الله تعالى وأذلك الله تعالى في الدنيا والآخرة، ولم يظهر لك فضلا ولم يري لك عملا عند الناس، وإنما كما ذكر العلماء أن تتعامل حينئذ أيها المؤمن التقي النقي الخفي بقوله: ألا تشهد لنفسك فضلا وألا ترى لنفسك حقا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤيد هذه المقولة التي قلنا، قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. لا ينفعه عمله في دخول الجنة، لا كان عمله صياما ولا قياما ولا خدمة ولا دعوة ولا أمرا بالمعروف ولا جهادا ولا علما ولا تعلما، فكيف تدعي لنفسك علما وعقلا وفهما وسبقا، وأنت كل ذلك من نعمة الله وفضله، ثم تتباهى به على خلقه سبحانه وتعالى؟ كيف تتباهى بما ليس لك، بما أعطاك هو وقد منعك أن تقوم بذلك، منعك أن تتباهى بما ليس لك، بل أمرك أن تخفيه وأن يكون بينك وبينه وأن تتعلم من الصيام ذلك السر حتى تكون مخلصا لربك مقبلا عليه. لا ترى لنفسك فضلا ولا تشهد، لا تشهد لنفسك فضلا ولا ترى لنفسك حقا. لماذا؟ لأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى هذه واحدة، وأنك لا ترى لنفسك على أحد حقا لأنك لا تؤمن، لا تدري ما عاقبة كل أحد، ما خاتمة كل أحد. هذا الذي ترى لنفسك عليه حقا يوشك أن يكون أحسن خاتمة عند الله منك. من الذي أدراك؟ لعلك أن يختم لك بالمعصية وطلب الدنيا والجاه والمنصب، وينسى ويختم له هو بالافتقار إلى الله تعالى والإقبال عليه، يختم له بالطاعة والعبادة والمحبة، يختم له بالتوبة، يختم له بقبول العمل. لذلك كان هذا الحال الذي ينبغي أن يكون سرا بين المرء وبين ربه، ألا يرى لنفسه، ألا يشهد لنفسه فضلا وألا يرى لنفسه حقا، لا يتصدر لشيء. ذلك المؤمن الخفي يبتعد عن التصدر وعن العظمة وعن طلب محبة الناس وعن طلب ثنائهم عليه، ويبتعد عن ذلك كله لأنه سبب إغوائه وسبب أخذه بيده إلى النار وسبب خروجه عن حد الإخلاص لله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعطي أمرنا هذا لمن طلبه. من طلب هذا الأمر ليكون فيه أميرا أو متصدرا أو خطيبا أو عالما أو متعلما ويريد أن يظهر بذلك، لا نعطيه. من طلبه لا يأخذه، لأنه إذا حمل عليه، يعني إذا حملك الله عليه ووضعك فيه فقد وكلك إلى الله، فإنه يرحمك حينئذ. وأما إذا طلبته وكلك إلى نفسك فكان الخزلان المبين. ولا يطلب المرء حينئذ إلا ما يكون خالصا لوجهه، يقبل به على ربه، يحب به عمله، يخاف به آخرته. تلك هي الموعظة التي وجهها الرب للمؤمنين ليكونوا على الحال الحسن في علاقتهم به، على الحال الحسن في تقديمهم لربهم على الناس وعلى النفس وعلى الشيطان وعلى الهوى، على كل هذه الزوائل التي لن تنفعه في دخوله قبره، ولن تنفعه عند قيامه لربه، ولن تنفعه عند نصبه ميزانه، لن تنفعه. لذلك هو يعمل ويجد ويجد ولا يريد إلا الله، ولا يحب أن يطلع أحد على مثقال الذر من عمله، لأنه لا يريد من أحد شيئا. ما الذي سيعطيه له الناس؟ وما الذي سيحافظ له الناس عليه؟ وما الذي سيكفله له الناس؟ لا يكفلون له لا رزقا ولا عمرا، لا يكفلون له موتا ولا حياة، لا يكفلون له شيئا من ذلك كله، بل كل ذلك لربه سبحانه وتعالى. فمن لم يعلمه لا يخلص فيه لربه ولا يقبل به عليه، وإنما يؤدي به حظ نفسه وحظ شيطانه وهواه. وسوف تظهر له الحقائق عند الله تعالى يوم تظهر الحقائق، وسوف يندم حين لا ينفع الندم. لذلك كان ذلك في رمضان كما ذكرنا يعلم المرء كيف يكون بينه وبين الله كل شيء، أن يكون سره بين يدي ربه سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد، أن ينفر من أن يمدحه أحد، أن ينفر من أن يبجله أو أن يكرمه لعمله أحد، لأنه كلما حصل شيئا من ذلك نقص بمقداره عند الله تعالى. ويوشك أن يكون ترك الإخلاص سببا للعذاب في الدنيا وسببا للبلاء فيها على نفسه وعلى دينه وعلى إخوانه وعلى المسلمين أجمعين. إذن ليتعلم المؤمنون جميعا، لنتعلم جميعا هذه الموعظة، أنه لا يطلب أحدا إلا ما عند الله، لا يقصد إلا وجه الله، متواضعا بذلك لربه، مخفيا له عمله، لا يشهد لنفسه فضلا إذ الفضل بيد الله، ولا يرى لنفسه حقا إذ هو لا حق له عند أحد. أنت إذا سخر الله لك أحدا لتأخذ ثوابا من ورائه فإنما قد سخره لك، فما فضلك في ذلك؟ بل العكس، إذا ابتلاك الله تعالى بمسكين فأعطيته مالا فقد تفضل عليك الرب جل وعلا بهذا المسكين حتى تأخذ هذه الحسنات، فما فضلك أنت؟ لا فضل لك في شيء، لأن المال مال الله تعالى، وقد وضعك لتتصرف فيه على حسب إرادته، وأن هذا المسكين له الفضل عليك في أن أثبت وأخذت هذا الجزاء من الله تعالى، فما فضلك إذن؟ لا فضل لك، وقد يكون هذا المسكين أحسن حالا منك وأعظم خاتمة عند الله منك، وقد يكون هذا الصغير أو الكبير أعظم عند الله تعالى، لأن النبي هو القائل ذلك صلى الله عليه وسلم، عندما مر عليه الفقير قال ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا، يعني رجل فقير من المسلمين، قالوا هذا أحرى إذا زوج ألا يزوج، يعني إذا نكح امرأة ألا ينكح، وإذا كذا وكذا وكذا. ثم مر رجل عليه شارة حسنة أركب خيلا، قالوا لا هذا من الأسرياء الأغنياء، يعني إذا خطب يزوج، وإذا وإذا وإذا. قال صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من ملء الأرض من هذا. فما الذي أدراك بهذا الأمر؟ فلعله أفضل من ملء الأرض مثلك أيها الخائف، أيها المسكين الذي تود أن تثبت لنفسك ما لم يثبته الرب لك، وتود أن تكون معاملتك وسرك بين الناس لا بينك وبين ربك، وتود أن تشهد فضلا وعلما وعملا وعقلا، وأن ترى نفسك أنت الذي تعقل وتفهم، وأنت الذي تعلم، وأنت الذي صاحب كذا وكذا من المال أو من الفهم أو من العلم أو من الجاه أو من السلطان، وأنك الذي ستخلص هذه الأمور، وأنك الذي ستنهيها، وأنك الذي أعلم بها، وأنك الذي تقوم بها ولن يقوم بها غيرك. لعلك أيها المسكين في ذلك كله لا تدري أن ذلك سبب، أن ذلك سبب من أسباب وقوعك في غضب الله تعالى وبعدك عن الإخلاص لله تعالى، وأنه يشك أن يأخذك ربك فلا تنفعك هذه الموعظة. لذلك كان هذا الأمر كيف تكون بينك وبين الله تلك الأسرار لا يطلع عليها أحد، وأن تكون متواضعا بها بين المؤمنين لا تنتظر بذلك شيئا، الكبير والصغير لا تنتظر منه إذا ما فرغت به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في حارات المدينة وشوارعها، فتأتي الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة التي لم تبلغ 6 سنوات 7 سنوات، جارية أما صغيرة، تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فيمشي بها حيث شاء، تأخذ بيده ليقضي لها حاجة في حوائج المدينة، فتلف به صلى الله عليه وسلم عند هذا وعند هذا، وهي ممسكة بيده ليقضي لها هذه الحاجة، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وتركا للرفعة، وهضما للنفس، وإقبالا على الرب، ومحبة عنده سبحانه وتعالى. ماذا تنتظر بعد فعل النبي وتواضعه، بعد أمره ووصيته بأن يكون عملك لربك، بعد أن تكون نقيا خفيا لا تشهد لنفسك شيئا؟ لعلك تشهد لنفسك فضلا والله لا يشهد لك به، لعلك ترى لنفسك حقا والله تعالى قد سلبك إياه في الدنيا والآخرة، وأنك مغرور ومضحوك عليك، وأنك قد أخذك الشيطان إلى هذا الوادي البعيد عن إخلاصك لله تعالى. إذن هذه القضية من أعظم القضايا ومن أهمها، وهي كيف يكون رمضان سرا بين المرء وبين ربه، يعلمه الإخلاص والتواضع ويرفع عنه ذلك الحال السيء الذي لا يرتفع به عمل، والذي لا ينفع معه عمل، والذي لا يرجى به وجهه سبحانه وتعالى، وإنما يؤتي ماله يتزكى، وما يفعل ذلك كله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وهذه قضية المؤمنين اليوم من أولهم إلى آخرهم، قضيتنا نحن جميعا، كيف يتعلم المرء أن يكون مؤمنا تقيا نقيا خفيا، كيف يعلم هضم نفسه وأن نفسه أمارة بالسوء، وأنها هي التي تحمله وشيطانه وهواه على أن يخالف مقتضى الإخلاص والسير إلى الله جل وعلا، وأنه أي هذه النفس هي التي تحمله على أنه لو وقع فيه واقع لظن أن ذلك هدر لكرامته، وأن ذلك إنقاص لحقه، وأن ذلك كذا وكذا، لتهدر كرامتك أخي ولتكون أعظم عند الله. ماذا تنفعك كرامتك إذا ما كنت مبغضا عند ربك، مبعدا من سكته سبحانه وتعالى، غير مخلص له، تعرض نفسك للعذاب والإبعاد والطرد والحرمان. فهذه قضيتهم اليوم، قضية المسلمين جميعا، قضيتنا نحن جميعا، كيف نعاود الإخلاص لله تعالى، كيف يكون المرء بسره بينه وبين ربه، كيف يكون إقباله عليه، كيف تكون محبته له، كيف يكون عمله خالصا لوجهه، لا يريد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف ذلك اليوم حتى يأمن فيه كما ذكر الرب سبحانه وتعالى. وتلك الموعظة التي ساقها المولى جل وعلا للمؤمنين، وقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. فإذا ما أتته الموعظة وأعرض عنها ينتظر أن ينتقم الله منه، وينتظر أن يعذبه ربه، وينتظر أن يقع بذلك في الإجرام في حق نفسه وحق الله وحق المؤمنين وحق آخرته. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي في الدنيا، دون العذاب الأكبر، أي في الآخرة، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، وهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإنني إذ أطلت أعتذر هذا اليوم عن هذه الإطالة التي لا تتفق وصحتي والتي لا تتفق والوقت، ولكن محاولة لجمع مكان بما سيكون من أعمال الإيمان، أرجو قبول المعذرة.